فأنكرت واستدلت، أنكرت بعقلها رضي الله عنها، وهذا في الواقع غير مقبول، لأن معارضة النص بالقياس لا تجوز. استدلت بدليل أنها كانت تنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فيقال لا دلالة، لأن الذي يقطع الصلاة هو مرور المرأة لا وجود المرأة بين يدي المصلين، فانفكت الجهة. أما من قالوا إن الحمار لا يقطع، فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو في منى، أتى وهو في منى وكان راكبا على حمار أنثى، فنزل ودخل في الصف وترك الحمار يرتعد بعد أن مر بين يدي بعض الصف، ولكن لا دلالة في هذا، لأن مروره بين يدي بعض الصف لا لم يقطع الصلاة، لأن سترة الإمام سترة من خلفه، فلا دلالة فيه على أن الحمار لا يقطع الصلاة. وترك الأتان يرتع، هل نحن علمنا أن الأتان مرت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما ندري، هي ترتع ترعى، قد تكون أبعدت عن الصف، وحينئذ لا دلالة في ذلك. فالصواب إذن أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة، ولكن إذا قطعت الصلاة هل المراد قطع الكمال أو المراد قطع الصحة؟ الثاني، هذا هو الأصل، أنها تقطع الصلاة قطع بطلان، وعليه أن يستأنف، عليه أن يستأنف. لكن لو كثر مرور النساء بين يديه كما يوجد في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وصار لا يستطيع أن يرد لكثرة العمل، لو جعل يردهن، فهل نقول إن هذا يعفى عنه أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعفى عنه، وهذا حق يعفى عنه فيما لا يمكن أن يصلى في غير هذا المكان، كما لو قام المسبوق بعد سلام الإمام يصلي فهو الآن في فريضة، ولا يمكن أن يذهب إلى مكان آخر يصلي، فهنا نقول لأجل الضرورة لا حرج عليه. أما لو كان يمكن أن يصلي في موضع آخر نقول له اترك هذا المكان وصلي في موضع آخر، صلي في بيتك، بل صلاتك في بيتك أفضل. انتهى الوقت؟ طيب، الحمد لله. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض، له أي المصلي أن يتعوذ عند آية وعيد، مثل أن يمر بذكر النار أو بذكر جزاء الكافرين فيقول أعوذ بالله من ذلك، آية رحمة مثل أن يمر بذكر الجنة أو بذكر أهل الجنة وجزائهم فيسأل الله من فضله. في أيضا زيادة الثالث، إذا مر بآية تسبيح فإنه يسبح، يعني آية فيها تعظيم الله عز وجل فإنه يسبح، كما جاء ذلك في حديث حذيفة. وقوله ولو في فرض إشارة خلاف، لأن يعني بعض العلماء يقول لا يفعل هذا في الفرض اقتصارا على ما جاء به النص، إذ لم يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل ذلك في الفريضة، لكن ثبت عنه أنه فعله في النافعة في صلاة الليل حين كان معه حذيفة رضي الله عنه، يقول فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة آل البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية رحمة إلا سعد، ولا آية وعيد إلا تعوذ، ولا آية تسبيح إلا سبح. أما الفريضة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، لكن ما ذهب إليه المؤلف أقرب للصواب. لماذا؟ لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ولكن لنا أن نقول أما في النفل فسنة، ولا سيما في صلاة الليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله. وأما في الفريضة فمباح وليس بسنة. مباح يعني الأصل أن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، ولأنه لم يأتي بما يبطل الصلاة، إما تسبيح أو تعود أو دعاء. ولكن كوننا نطلب منه أن يفعل، وجميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفريضة لم يذكروا أنه كان يتعود عند آية الوعيد ولا يسأل عند آية الرحمة ولا يسبح عند آية التسبيح، هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك، وأنه إنما فعله في صلاة الليل لأنه يطلب فيها التطويل، تطويل القراءة وتصيرها. فيستحب في النافلة ويجوز في الفريضة. نعم.
القول الراجح أن الكلب ضرره باطل الصلاة.
أن إيش؟
أن الكلب الأسود.
نعم.
يقع الصلاة. والشرط أن يكون الكلب بهيمة.
نعم.
لكن شيخ الحديث أشكال أن يكون الحديث فيه أسود بإطلاق.
نعم.
فيعم ما كان أسودا بهيما أو كان أسود أسود التغليب. ماذا الشيخ؟
يعم ما كان أسودا بهيما، هذا لحن.
أسود بهيما.
نعم. إذا أطلق الوصف من مراد العموم هذا الأصل. إذا قلت هذا أبيض هذا أسود، الأصل العموم. نعم.
أفلح أنت شيخ. إذا سؤال سؤال المصلي فالفريضة يا شيخ. إذا كان إمام إمامي يشكل عليه معني. إذا كان صار الحال يا شيخ.
هو ما جمع لنا من الأمر المباح الحمد لله إذا رأيت فيه مصلحة. فالقاعدة عندنا أن المباح إذا تضمن مصلحة صار مطلوبا. نعم. مروا ايش؟
خنزير.
ايش؟ الخنزير لا ما يقص عليه، كما انه لا يقص عليه في التطهير. الكلب لا يطهر الا بسبع او ثلاثة ساب التراب، والخنزير لا يطهر مثل غيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الاسود شيطان، هل نقيس عليه كل شيطان؟ بمعنى لو مر بين يدي المصلي شيطان من شياطين الجن تبطل الصلاة؟ بعضهم قال هكذا تبطل، والصحيح انها لا تبطل. كذلك لو مر من بين يديه رجل داعي للكفر والبدع المضلة، هذا الشيطان انس لا شك، هل نقول تبطل الصلاة؟ لا. لأن وذلك لأن العلة كونه كلبا أسود وكونه شيطان، وهذا لا يتأتى إلا في هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم إذا ذكروا الصفة للعبادة ذكروا أركانها وواجباتها ومكملاتها، وهذا لا شك أنه من حسن التعليم حتى تنحصر العلوم لطالب العلم. فمثلا ذكروا في الصلاة أركانها وواجباتها، في الوضوء كذلك فروضه وواجباته، كذلك في الغسل، وكذلك في الحج وغير ذلك. كل هذا من أجل تقريب العلوم لطالبيها، فيكون هذا التقسيم وهذا التنويع وهذا الترتيب من باب الوسائل لا من باب المقاصد. وعليه فمن زعم من بعض الناس أن هذا بدعة وكل بدعة ضلالة فزعمه باطل، لأن الفقهاء رحمهم الله لم يريدوا أن يتعبدوا بهذا، لكن أرادوا التقريب. كما أنه من عهد القرن الأول صنفت التصانيف وبوبت الأبواب ولم تكن معروفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب أتم، من باب الوسائل، والوسائل لها أحكام ومقاصد، والوسائل تختلف في كل عصر ومصر، ليس دائما على نطاق واحد. الآن عندنا وسائل التسجيل، هل كان معروفا؟ عندنا وسائل في رسائل الصوت بالمكبر بالهاتف بالإذاعة، فاختلفت الأمور. فالوسائل ليس لها حصر، كل ما أدى إلى المقصود فهو مقصود، لكن لا يتعبد الإنسان به لذاته، ولكن يتعبد به لغيره لأنه وسيلة. من الوسائل الصراط ما قط علينا هذا من صفاتها، فهل فيها أركان واجبات السنة؟ الجواب نعم، أركانها القيام إلى آخر. الأركان جمع ركن، والركن جانب الشيء الأقوى، ولذلك نسمي الزاوية في الغرفة نسميها ركنا، لأن أقوى ما في الجدار هو الزاوية، لأن كل من الجهتين معتمدة على الأخرى فتكون أقوى. أما في الاصطلاح فالركن ما لا يتم، ما لا يتم العبادة إلا لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. هذا الركن. أولا القيام، القيام لكن لا بد من شرط وهو القدرة عليه، ودليل ذلك عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وخصوص قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا شرط القدرة في كل عبادة، لكنه يسقط القيام يسقط بالعجز عنه كما سمعت، ويسقط في النافلة، النافلة يجوز أن يصليها الإنسان قائما وقاعدا، لكن أجر القاعد نصف أجر القائم، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تهجده في الليل قائما، فلما أسن صار يصلي أول ركعة جالسا، فإذا قارب الركوع قام وركع. ويستثنى من ذلك أيضا المأموم خلف الإمام العاجز عن القيام، المأموم القادر عن القيام خلف الإمام العاجز عن القيام، فهذا يصلي قائما تبعا لإمام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، ولأنه نفسه صلوات الله وسلم عليه طبق هذا، فقد صلى في بيته وهو شافي، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، ثم قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن يستثنى من ذلك، من سقوط القيام عن المأموم خلف الإمام القائد، يستثنى من ذلك على ما قاله الفقهاء أن يكون هذا الإمام إمام الحي، يعني إمام المسجد، فلو اجتمع خمسة وأقرأهم عاجز عن القيام في غير إمام المسجد فهل يصلي بهم؟ عند الفقهاء لا، والصحيح أنه لا يشترط هذا، أن الإمام إذا صلى قاعدا صلوا قعودا، صلوا قعودا أجمعين، سواء كان إمام الحي أو غير إمام الحي، لأن إضافة شرط إلى ما أطلقه الشرع يحتاج إلى دليل. طيب، استثنى الفقهاء رحمه الله أن يكون الإمام الجالس مرجو زوال العلة، يعني يرجى أن يزول تزول علته، فإن كان شيخا كبيرا لا يستطيع أن يقوم فإنها لا تصح لا تصح صلاة خلفه. أما لو أصيب بركبته بصدمة أصابت وصار يصلي قاعدا فإنه يصلى خلفه قاعدا، ولكن أيضا ما قالوه في المرجوزة والعلة لا دليل عليه، لأن حديث عام فصلق إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فإذا قال إذا قلتم بذلك يلزم أن يكون هؤلاء الجماعة الذين يصلون خلف هذا الإمام يصلون جميع الفروض إيش قروضا في كل وقت. قلنا وليكن ما دام كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عام فلازم الحق الحق، لازم الحق الحق. إذن يسقط القيام عن لا نعم فؤاد لا عن العاجز عنه، عن العاجز عنه. دليل ذلك علي، دليل ذلك من القرآن. لا إله إلا الله. نعم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب الثاني كما فيصل، فيصل وين فيصل؟ نعم فؤاد المتنفس في النافلة يسقط القيام. طيب ما الدليل؟ كان يصلي في الليل قاعدا فإذا قارب الركوع قام وسقط. قوله نعم. طيب كريم الثالث يعني إذا صلى، إذا كان الإمام يصلي قاعدا لعجز عن القيام صلى المأمون وراءه وعود بارك الله. هذا فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرض موته خرج إلى الناس وإمامهم أبو بكر فصلى قاعدا وصلى الناس قياما، فما الجواب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، فمنهم من قال إنه ناسخ للحديث الأول إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، ولكن هذا غير صحيح ليس بناسخ. وقال الإمام أحمد إن هذا كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما فلازمهم أن يتموها كما ابتدأوها، وهذا جواب صحيح وسديد ودليل على فقه الإمام أحمد رحمه الله. طيب ما رأيكم لو كان خائفا، لو كان خائفا بحيث يكون يصلي خلف جدار قصير لو قام لا أدركه العدو، ولو صلى قاعدا لسلم؟ يجوز صلي قاعدا؟ يجوز يجوز، لأن هذا مثل العاجز بلا شك. الثاني التحريمة، التحريمة يعني تكبيرة الإحرام، وسمي التحريمة لأن الإنسان بها يحرم على نفسه ما كان جائزا قبل دخوله في الصلاة، والتحريمة هي قول الله أكبر الله أكبر لا يسرق غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي صلى بدون طمأنينة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، قال فكبر. وهل يسرق غيرها وهو بمعناها؟ لا، لو قال الله أعظم الله أجل وما أشبه أعز ما يجزي، لأن هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ضل. والفاتحة، الفاتحة يعني قراءة الفاتحة، وظاهر كلام المؤلف هنا أنها تجب على الإمام والمأموم والمنفرد، لكنه سيأتينا أن المأموم على المشهور من المذهب لا قراءة عليه. الفاتحة هل تجب في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط؟ الصواب أنها واجبة في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم الرجل الذي صلى صلاة لا تجزئه قال له افعل ذلك في صلاتك كلها، افعل ذلك في صلاتك كلها، فيشمل الصلوات ويشمل الركعات. طيب الفاتحة في كل ركعة ولا تسقط على القول الراجح إلا على مشكوك لم يدركها حتى ركع إمامه، لا تسقط إلا عن مأموم لم يدركها حتى ركع عن مشكوك لم يدركها حتى ركع إمامه، مثل أن يأتي والإمام راكع فيكبر الإحرام ثم يركع، هذا لا يمكن أن يقرأها لأنه لو قرأها فلت ركع، أو يدخل مع الإمام قبل أن يركع ويبدأ بالفاتحة ثم يركع الإمام ويخاف إن أكملها أن يركع، فهنا إيش تسقط. ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف وأدرك الركعة، فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل من فعل هذا، فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، فقال زادك الله حرصا ولا تعد. معنى قوله ولا تعد يعني لا تعد إلى ما فعل، وهو رضي الله عنه أسرع وركع قبل الدخول في الصف وأدرك الإمام في الركوع، فما هو الذي يريد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يريد مقطعا الإسراء والركوع قبل دخول الصف، أما أن يركع قبل أن يقرأ الفاتحة فلم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أراد لأمره أن يقضي ركعة. الركوع هو الانحناء، الانحناء بحيث يمكن وسطا مس ركبتيه بيديه، وسطا يعني في اليدين، يعني ينحني حتى يمكن من مس ركبتيه، حتى يمكنه ان يمس ركبتيه بيديه، واضح ولا غير واضح؟ واضح. وقلنا الوسط لأن بعض الناس يداه طويلتان يمكن أن ينحني أدنى انحناء ويمس الركبتين، وبعض الناس يداه قصيرتان لا يمكن أن يصل أن يمس ركبتيه إلا إذا انحنى انحناء تاما، ولهذا قال العلماء العبرة بالوسط. وقال بعض أهل العلم الركوع الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، بمعنى أن يكون بين هذا وهذا، لا بل يكون بين هذا وهذا وهو إلى الركوع أقرب. والاعتدال عنه، عندكم عنه ولا منه؟ عنه. الاعتدال عن الركوع يعني القيام، القيام معتدلا بعد الركوع. دليل ذلك الفاتحة، أتينا بدليلها أو لا؟ طيب الفاتحة دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب، وهذا النفي نفي للصحة وليس نفي للكمال، لأن الأصل في النفي أولا أنه نفي للوجود، وثانيا أنه نفي للصحة، وثالثا أنه نفي للكمال، فإذا أمكن أن يسلط على نفي الوجود وجب، كما في قولك لا يجتمع النقيضان، هذا نفي الوجود ما يمكن أن يجتمع النقيضان، وإذا لم يمكن حمل على نفي الصحة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بوضوء، هذا نفل الصحة. فإن تعذر أن يكون نفل الصحة صار نفيا للكمال، صار نفيا للكمال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفل الكمال. وإلا قلنا إن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو كافر مباح الدم. طيب الركوع الدليل قول الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكب، فأمر بالركوع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يحسن الصلاة اركع حتى تطمئن راكعا، الركوع من الركوع وهو الابتداء عنه. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته ارفع حتى تطمئن قائما. طيب والسجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة وهي الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، أمرنا، وهذا أحد ألفاظ البخاري رحمه الله، والأكثر أمرت أن أسجد، والحكم لا يختلف لأن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أمر للأمة أن نسجد على سبعة أعضاء. الجبهة وأشار إلى أنف لئلا يظن الظان أن الأنف خارج عن ذلك. الثاني الكفان، سواء جعل بطونهما نحو الأرض أو ظهورهما نحو الأرض أو جنبهما نحو الأرض، المهم أن يكون شيء من الكف على الأرض، والركبتان وأطراف القدمين. طيب لو أن رجلا لم يسجد على أطراف القدمين بأن سدح رجليه، فظاهر الحديث أنه لا يجزئ، لابد أن تكون القدمان منصوبتين حتى يكون السجود على أطرافهما. والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين، الجلوس لا يعني رحمه الله الجلوس بين السجدتين يغني عن قوله الاعتدال عنه، لأنه يعني إذا جلس فقد اعتدل. إذن الجلوس بين السجدتين دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته لما ذكر السجود قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والطمأنينة في الكل، الطمأنينة هي السكون، أن الأعضاء كل عضو يستقر مكانه، هذا الطمأنينة. وهذه مقدرة، قال بعضهم هي مقدرة بمقدار الذكر الواجب لمن كان يحسنه، أو السكون وينقل لمن لا يحسن الذكر الواجب. مثلا في الركوع ما هو الذكر الواجب فيه؟ سبحان ربي العظيم، لابد أن يستقر بمقدار هذا القول، فإن كان لا يحسنه كفى الاستقرار ولو يسير. وكذلك يقال في البقية. من المؤسف جدا أننا نرى كثيرا من إخواننا لا يطمئنون في الرفع بعد الركوع ولا في الرفع ولا في الجلوس بين السجدتين، وهؤلاء لا صلاة لهم، لا بد من الطمأنينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يقول القائل قد نسي. قال والتشهد الأخير، أيضا من الأركان التشهد الأخير، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا دليل على أن التشهد فرض، فالتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وجلسته الجلسة للتشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد في حال الجلوس. فلو فرض أنه لما سجد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة قام وتشهد وهو قائم، فصلاته باطلة، لأنه يجب أن يكون التشهد في حال الجلوس. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا ليس فيه دليل، ليس به دليل إلا استفهام الصحابة رضي الله عنهم، حيث قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل. ومعلوم أن كلمة قولوا أمر إرشاد، لأنهم سألوا عن كيفية الصلاة ومع عن أصلها، قال قولوا كذا وكذا، فهو أمر إرشاد وليس أمر إيجاب. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال: الأول أنها ركن، والثاني أنها واجب يسقط بالسهم ولا يسقط العمد، والثالث أنها سنة، أنها سنة. إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فذاك ولو أجر، وإن لم يصلي فصلاته صحيحة. وأعلم أن المسألة خطيرة، لأنك إذا قلت إنها ركن فستفسد صلاة كل من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويفساد عبادات الخلق بدون دليل محرم. نعم نقول للإنسان الأحوط بلا شك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، سواء في الصلاة التي فيها تشهدان أو فيها تشهد واحد. والترتيب ترتيب بين الأركان، يعني الركوع قبل السجود، والجلوس بين السجدتين بعد السجدة الأولى. فلو أن الإنسان حينما قرأ الفاتحة وما تيسر سجد ثم قام وركع، فصلاته باطلة لفات إيش؟ لفات الترتيب. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهو عليه الصلاة والسلام قد صلى صلاة مرتبة، الأخير قال والتسليم، التسليم يعني قول السلام عليكم ورحمة الله، ويجزي أن يقول السلام عليكم، لأنه يصدق عليه أنه سلم. لكن هل ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة أو السلام على من وراءه؟ الأول ينوي الخروج من الصلاة مع قصد التسليم على من وراءه، ولهذا شرع له أن يلتفت يمينا وشمالا. ولو كان المقصود الخروج من الصلاة لكفى أن يسلم ولو تلقى وجهه. هذه أركان الصلاة، ويأتي إن شاء الله بقية الواجبات والمستحبات. انتهى الوقت. عندك التكبيرة ولا التكبير؟ واجباتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو الدليل على أن القيام من أركان الصلاة؟ خطأ. صح صلي قائمة، فإن لم كقاعدة، فإن لم تستطع طيب. هل يستثنى من هذا الشيء؟ نعم، ثلاث مسائل. الأولى العجز، عند العجز طيب. النافلة إذا صلى الإمام جالسا فإن المأمومون يصلون جلوسا، تمام. هل يدخل في العجز من خاف؟ يدخل من خاف، تمام. لأنه وإن كان قادر على أن ينتصب لكن يخاف على نفسه، فإن شئتم أضيفوا هذه جعلوها قسما مستقلا فيكون مستثنى أربعة، وإن شئتم جعلوها مع العجز. طيب، ما هو الدليل على وجود الطمأنينة؟ الأخ، نعم، على أنها ركن. نعم، ما قصد صلوا واطمئنوا السلام هكذا بالمعنى، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي لم يحسن صلاته أن يطمئن. طيب، لو قال قائل ما الدليل على الركن؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له إنك لم تصل. طيب، الترتيب معناه نعم، أي إذا كل ركن بمحله، فما السجود مثلا بعد قيام الركوع، ما هو الدليل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرتبا وقال صلوا كما رجمه يصلي. طيب، التسليم، هذه لن نشرح. التسليم يعني قول السلام عليكم، هذا الواجب، ورحمة الله هذا سنة، وبركاته قيل إنها سنة وقيل الأولى حذفها، وهو مبني على صحة الحديث في هذا، فمن صح الحديث قال إنها سنة لكن أحيانا، ومن لم يصح الحديث قال الأولى تركها، وهذا هو المشكور من مذهبنا مذهب الحنابلة، أن الأولى أن لا تزال، بل يقال السلام عليكم ورحمة الله. طيب، كلمة التسليم، أن هنا للعهد يعني التسليم المعهود، فما هو التسليم المعهود؟ هو تسليمتان، هو تسليمتان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره، استفاد ذلك عنه، فيكون مراد بالتسليم هنا التسليمتين، وتكون ال ايش؟ العهد، اي العهود الذهني. طيب، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، التسليمة الأولى لا أعلم فيها خلافا أنه لا بد منها إلا من شد. التسليمة الثانية قيل إنها واجبة وقيل إنها سنة، والأظهر أنها واجبة، أنها من جنس الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيحمل هذا المعهود على ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله، ونقول لا بد من التسليمتين. وقد قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم، فلا بد من التسليمتين عن اليمين وعن اليسار. ثم قال وواجباته، أي واجبات الصلاة إلى آخره. والفرق بين الواجب والركن والجامع بين الواجب والركن أن كليهما إذا تعمد الإنسان تركه بطلت به الصلاة، هذا الاجتماع. ويفترقان في أن ترك الواجب سهوا يجبره سجود السهو، وأما الأركان فلا بد منها ولا تسقط بالسهو، كما سيذكر إن شاء الله في باب سجود السهو. فصارت الأركان والواجبات تجتمع في شيء وتفترق في شيء، تجتمع فيه في أن من تعمد تركها بطل الصلاة، وتختلفان في أن الواجبات إذا تركها سهوا جبرها سجود السهو، وأما الأركان فلا بد من فعلها. التكبير غير التحريم، لأن التحريم ركن، فتكبيرات الانتقال كلها واجبة، كلها واجبة، إذا تعمد تركها بطل صلاته، وإن نسيها وجب عليه سجود السهو. يستثنى من ذلك إذا أدرك الإمام راكعا، إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يهوي إلى الركوع، لكن تكبير عند الهوي سنة وليس بواجب. وعللوا ذلك بأنه اجتمعت عبادتان من جنس فسقطت إحداهما بالأخرى. العبادتان هما تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، لكن هذا التعليل عليه في الواقع، لأن تكبيرة الإحرام محلها الوقوف، وتكبيرة الركوع محلها الهوي. ولهذا لم يستثني بعض العلماء هذه المسألة. وقال بعض أهل العلم وهم كثير إن جميع التكبيرات سنة وليست بواجب، ولكن القول الأول أصح، أن جميع التكبيرات واجب ولا بد منها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على التكبيرات كلما خفى وكلما رفع. الثالث التسميع والتحميد، التسميع للإمام والمنفرد، والتحميد للإمام والمنفرد والمأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. التسميع هو أن يقول سمع الله لمن حمده، والتحميد أن يقول ربنا ولك الحمد. وقد سبق في باب صفة الصلاة.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.